بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئاً من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. ولعلكم تذكرون أننا في هذه الأيام نتكلم حول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجهاده في الله ودعوته عليه الصلاة والسلام. كنا نتكلم أن قريش لما رأوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام تنتشر وأصحابه يتكاثرون، اتفقوا على أن يجعلوا لهم حصار يحاصرونهم فيه، فحاصروهم 3 سنوات في الشعب. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه الصحيفة التي كتبت في هذا الحصار أكلتها الأرض إلا ذكر الله، فذهب أبو طالب وكلم قريش وقال لهم إن الصحيفة التي كتبتموها ظلماً أكلتها الأرض إلا ذكر الله عز وجل، فانظروا فيها، فإن كان صحيح ما قال ابن أخي فأطلق عنا الحصار، وإن كان غير صحيح سلمناه لكم. ولما نظروا في الصحيفة وجدوا أن الكلام الذي ذكره محمد عليه الصلاة والسلام صحيح، فخرجوا من الحصار. لكن بعد ما خرجوا من الحصار مات أبو طالب وماتت زوجته، ولذا اشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. ماذا يفعل؟ هل يترك الدعوة؟ هل ييأس رسول الله؟ لا، رسول الله لم ييأس ولم يقنط، وإنما ذهب إلى الطائف، ذهب إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فبقي في الطائف 10 أيام يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم، ولكنهم كلهم لم يجد منهم مناصرة ولم يجد منهم استقبال، بل آذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه، وقال دعاءه المشهور الذي يسميه العلماء دعاء الطائف: اللهم إن إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة مهموماً مغموماً. ولذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ أنتم تعرفون يوم أحد، يعني معركة أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج وخرج منه دم، وانهزم المسلمون في آخر شيء بعد الانتصار، يعني هذه مصيبة عظيمة. فأم المؤمنين عائشة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك شيء أشد من يوم أحد؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب، يعني كبار الطائف والمسؤولين في الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في بدء الخلق. فالرسول عليه الصلاة والسلام لقي أذى كثيرا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولذا خرج من الطائف مهموم ما لم يستفق من الهم إلا لما أقبل على مكة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع وقال بل أستعني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. حلم يا إخوان، حلم ما أكبر هذا الحلم، 10 أيام وهو بينهم يناديهم ويدعوهم ولم يسمعوا نداءه ولا دعاءه، بل آذوه وسبوه وشتموه عليه الصلاة والسلام. ففي رجوعه عليه الصلاة والسلام نزل بنخلة وهو راجع من مكة، من الطائف إلى مكة نزل بنخلة، فقام يصلي بالليل. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه صرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه القرآن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه سورة الأحقاف. هذه الآيات والجن الذين استمعوا لقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف أهل السير فيها، هل هي في مرجعه من الطائف إلى مكة أو غير ذلك. بعض من العلماء يقول هذا الكلام أنه لما رجع وكان يقرأ القرآن في نخلة قريب من الزيمة، كان يقرأ القرآن جاءت الجن واستمعوا قراءته. لكن هناك قول آخر يقول هذا القول غير صحيح، الجن ما استمعوا لقراءته لما رجع من الطائف، بل كان استماع الجن للقرآن كان في ليلة أخرى في ابتداء المبعث قبل خروجه إلى الطائف بسنتين. هذا خلاف، يقولون إن الجن استمعوا إلى قراءته قبل خروجه إلى الطائف بسنتين وليس بعد رجوعه من الطائف. ولذا يقولون ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، ولذا يذكرون رواية عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ كان في الجاهلية يجتمعون الشعراء ويجتمعون التجار يبيعون ويشترون، والشعراء يلقون قصائدهم الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل، فيقول: انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. كانت الشياطين يركبون بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء ويستمعون الأخبار من الملائكة، لكن حيل بينهم وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبحثون ما هو السبب، ما هو السبب الذي منعهم من استماع الكلام والوصول إلى السماء. فمر نفر من الملائكة الذين ذهبوا إلى تهامة، مروا بنخلة، والرسول عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى عكاظ، وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وأيضا الحافظ في فتح الباري ذكر هذا الكلام، ويبدو والله أعلم أن الراجح من القولين أن الجن استمعوا قراءته قبل الطائف بسنتين، وهذا هو القول الراجح الذي رجحه الكثير من المحققين. لكن المؤلف رحمه الله ابن القيم تابع بعض المؤرخين في ذلك، وابن القيم بشر يخطئ ويصيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف يريد مكة، تعلمون أن أهل مكة أعدى له، لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيطان يا إخوان عدو لكل عمل صالح، أي عمل صالح الشيطان يبغضه ولا يحبه، حتى قولك لا إله إلا الله الشيطان لا يحبها، حتى سجودك سجدة واحدة الشيطان لا يحبها. فلما رجعوا كان معه زيد بن حارثة رسول الله، ومعه مولاه زيد بن حارثة. سأله زيد قال: يا رسول الله كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني ما يمكن أن يسمحوا لك بالدخول، كيف تدخل على قريش وهم قد أخرجوك؟ يعني قريش أخرجوه. فقال: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. انظروا يا إخوان إلى العزم، العزم على طاعة الله، والعزم في دعوته سبحانه وتعالى. ما يأس، ما قال والله مشكلة، لا، إنما قال الله ناصر دينه وسترى فرجا ومخرجا، كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام لما خرجوا من مصر، واجتمع بنو إسرائيل ومعهم موسى عند البحر ما فيه طريق يخرجون منه، وجاء فرعون وجنوده، قالوا: يا موسى إن هؤلاء جاءونا يقتلونا، إنا لمدركون، هذا البحر أمامنا وهذا الجنود وفرعون خلفنا، كيف نصنع؟ ماذا قال موسى الذي يتوكل على الله ويعرف أن الله ناصره؟ قال: لا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق وخرج بنو إسرائيل وهلك فرعون وقومه. فانظروا إلى الاعتقاد في الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. زيد بن حارثة قال له: كيف تدخل عليهم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يعمل الأسباب، وكل مسلم لا بد أن يعمل الأسباب. فلما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة وجد رجلا من خزاعة، خزاعة يحبون بني هاشم، يحبون بني هاشم، وكان بينهم وبينهم حلف. فوجد رجلا من خزاعة فقال له: اذهب إلى مطعم، مطعم ابن عدي، أريد أن أدخل في جواره. ولذا إذا دخل في جوار أحد من كبار المسؤولين، من كبار المعروفين، ما يستطيع أحد أن يعتدي عليه. فذهب هذا الرجل وقال له: إن محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في جوارك. قال: نعم، مرحبا به. فدعا بنيه وأولاده وقومه وقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم ابن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم ابن عدي وولده محدقون بالسلاح، حتى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته. انظروا، الذي يعتمد على الله، ربنا يسهل له من ينصره، ربنا يسهل له من ينصره حتى من الكفار. ولذا هذا المطعم نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الامتحان والعذاب الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذهاب إلى الطائف والرجوع من الطائف، والكلام الذي يراه ويسمعه منهم، والسب والشتم. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكرم محمدًا عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة واستقر بمكة، الله سبحانه وتعالى أسرى بجسده، بجسده وروحه، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا سمي الأقصى؟ لأنه بعيد. الأقصى لأنه بعيد، سمي الأقصى لأنه بعيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أسري به، أسري بجسده وروحه من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكباً البراق. البراق دابة بين الحمار وبين الحصان، ولكنه سريع، ولكنه سريع بإذن الله عز وجل، خطوته عند منتهى طرفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ركب البراق وصاحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام. فوصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ونزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء أيضا فيها خلاف بين العلماء، هل صلى بهم قبل أن يعرج إلى السماء أو بعدما عرج به؟ ففيه روايتين، رواية أنه صلى بهم قبل العروج، والرواية الأخرى أنه صلى بهم بعدما عرج به. وأيضا في بعض الروايات، وهي ليست صحيحة، أنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، لكن هذا لم يصح ولم يأتي فيه شيء من الروايات. لكن المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المسجد الأقصى في ليلة، وعرج به في تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر، آدم عليه السلام في السماء الدنيا. لكن هل هو جسدها وروحه؟ الجسد في القبر ولكن الروح في السماء، الروح في السماء. فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، ثم عرج به إلى السماء الثانية. فاستفتح، انظر يا إخوان، استفتح يعني السماء أجرام، أجرام قوية لا يمكن أن يدخلها أحد إلا إذا أذن له، لها أبواب وعليها ملائكة، فلا يفتح تفتح الأبواب إلا بعد الاستئذان. هذا جبريل يستفتح. فرأى في السماء الثانية يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى. قيل: يا موسى لماذا تبكي؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله سبحانه وتعالى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. انظروا يا إخوان إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فضله الله على جميع النبيين، يعني تجاوز الأمكنة التي فيها جميع الأنبياء والرسل، حتى أن الملائكة لم يصلوا إلى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذه السماوات يا إخوان، هذه السماوات كل أرواح المؤمنين تعرج فيها، الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء وكل المؤمنين إذا مات روحه تصعد في السماء وتفتح لها أبواب السماء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مات، ولما مات ماذا قال؟ إلى الرفيق الأعلى، يعني روحه تذهب إلى الرفيق الأعلى وجسده في قبره عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام فضله الله على النبيين، وتجاوز حتى إبراهيم، تجاوز إبراهيم. فربنا سبحانه وتعالى فرض عليه 50 صلاة، لو أنها كانت الصلوات 50 صلاة مفروضة كيف نصليها؟ يعني طول اليوم والليل الإنسان يصلي ما لكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم وهو على كل شيء قدير، ولكن جعل لكل شيء سبب، جعل لكل شيء سبب، فرض عليه 50 صلاة. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مر على موسى فقال له موسى: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. موسى له فضل علينا يا إخوان، لا بد أن نحب موسى، ما نقول موسى موسى رسول اليهود، لا، موسى رسول الله سبحانه وتعالى وعليه الصلاة والسلام، ونحن نحبه، وهو موسى أعظم رسل بني إسرائيل. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى جبريل لأن جبريل معه كأنه يستشيره، فأشار جبريل نعم إن شئت، فرجع به جبريل حتى أتى به عند الرب سبحانه وتعالى، فوضع عنه عشرا، وضع عنه عشرا، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل حتى جعلها خمسا، خمس صلوات. فقال موسى ارجع واسأله التخفيف، قال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهنيئا للمسلم، هنيئا للمسلم الذي يصلي الخمس صلوات، هي خمس صلوات ولكن في الميزان خمسين، إذا صليت خمس فلك أجر خمسين، وهذا فضل من الله عز وجل. ويا خسارة الذين لا يصلون أو الذين لا يهتمون بالصلاة. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يهتم بالصلاة كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على رسوله بدون واسطة، فرض الصلاة على رسوله بدون واسطة، أما بقية الفروض ففرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن بواسطة جبريل عليه السلام. لكن يأتينا سؤال، عرفنا أن الصلاة فرضت على رسول الله خمسين وخففت حتى كانت خمسا، فهي في الأداء خمسين، فهي في الأداء خمس وفي الأجر خمسين. لكن يأتينا سؤال، هل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة رأى ربه تلك الليلة أو لم يراه؟ ابن عباس رضي الله عنه قال إنه رأى ربه، ابن عباس ورد عنه أنه قال إنه رأى ربه، لكن قالوا كيف رأى ربه؟ قال رآه بفؤاده، رآه بفؤاده يعني بقلبه. لكن صح عن عائشة وابن مسعود أن الله لم يرى ربه، صح عن عائشة وابن مسعود أن الله لم يرى ربه، وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما في لفظ آخر رأيت نورا. لكن حكى عثمان الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، حكى اتفاق الصحابة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. يعني عندنا قولين، قول يقول إنه رآه بفؤاده، قول يقول إنه لم يره وإنما رأى نورا. لكن ابن تيمية رحمه الله قال ليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضا للذي يقول إنه لم يره، لأن ابن عباس قال رآه بفؤاده، وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى. لكن متى رأى ربه؟ هل هو في ليلة الإسراء؟ لا، لم يره في ليلة الإسراء، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه رأى ربه وكان في المدينة. يوما من الأيام تأخر عن صلاة الصبح، ثم لما سألوه أخبرهم على أنه رأى ربه تلك الليلة في منامه، وعلى هذا بدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، لكن لم يقل أحمد رحمه الله أنه رأى بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، لكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض الصحابة أنه رأى بعين رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. لكن ابن عباس رضي الله عنه قوله أنه رآه بفؤاده مرتين إن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أن مستنده فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده. بعض من المفسرين قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، قال إنه الله دنا لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء والمفسرون قالوا هذا جبريل عليه السلام. المقصود بقوله ثم دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن السياق يدل على جبريل ولا يدل على الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، ضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى ذو المرة. جبريل ذو المرة، ما معنى المرة؟ القوة، معنى المرة القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد قدر قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه ليس دنو الرب تبارك وتعالى، ولا تعرض له في سورة النجم لذلك. ولذا القول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه، أما أنه رآه ليلة الإسراء ليس صحيح. أما جبريل فقد رآه الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في الأرض على صورته ومرة عند سدرة المنتهى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة أكرمه الله عز وجل بعد هذا التعب وهذا العذاب الذي حصل عليه، أكرمه أنه أطلعه على الملكوت الأعلى، وأنه صلى بالأنبياء، وأنه عرج به إلى السماء، وأنه رجع من ليلته إلى مكة. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، هل يصدقونه؟ لا، اشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه وأرادوا أن يختبروه، سألوه أن يصف لهم بيت المقدس، كيف واحد ليلة واحدة يأتي لمكان يستطيع أن يصفه؟ ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئاً. وأخبرهم أيضاً عن عيرهم، لأن لهم قافلة في الشتاء تذهب إلى اليمن وفي الصيف تذهب إلى الشام، أخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال فلم يزدهم ذلك إلا نفوراً وأبى الظالمون إلا كفورا، نسأل الله العافية. لكن الإسراء والمعراج في بعض السير ذكروا فيها خلافات يسيرة، ولكن هذه الخلافات الحقيقة لا ينبغي أن يعول عليها، لأن الإسراء مرة واحدة، فكيف يكون فيه خلافات؟ لكن بعض من العلماء قال إنما كان الإسراء بروحه، لكنهم قالوا لم يفقد جسده بروحه ولم يفقد جسده، ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. ولكن ينبغي أن يقال وأن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناماً وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. ونحن نعلم قصة رواية عائشة ومعاوية لم يقولا كان مناماً، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وهذا فرق بين الأمرين. فإنما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة. الإنسان وهو نائم يرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى كذا وكذا، وروحه لم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. لكن الذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان: طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشر به بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. وهكذا روح جميع المؤمنين، روح جميع المؤمنين أنها تصعد وتفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى ربها سبحانه وتعالى، وتقف بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء، ثم تنزل إلى الأرض. لكن الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أكمل مما يحصل للروح عند الموت، ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: الأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذا روح الرسول عليه الصلاة والسلام محمد لها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام على من سلم عليه. وبهذا التعلق رأى موسى قائماً يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها. قال موسى ابن عقبة عن الزهري: عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران، وكان الإسراء مرة واحدة. هذا هو الصواب الذي عليه أئمة النقل، أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، هذا هو القول الصحيح. وإنما هناك روايات أخرى لا يعتد بها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين المبادرون إلى الإسلام. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة، وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان ابن عفان وطلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص، وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد، وقامت بأعباء الصديقية، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوله جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر من ذلك، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محل. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. وقدم أبوه وعمه في فدائه، فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال: ومن هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: ادعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال: قد رددتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. قال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، وأنت مني مكان الأب والعم. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما، فانصرف ودعي زيدا ابن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت: ادعوهم لآبائهم. فدعي من يومئذ زيد ابن حارثة. قال معمر في جامعه عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة، وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله وسماه باسمه، وأسلم القس ورقة ابن نوفل، وتمنى أن يكون جذعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وفي حديث آخر أنه رآه في ثياب بياض. ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش، مطاعا في أهله وأهل مكة، لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى. وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، ومنهم عمار ابن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومنهم بلال بن رباح، فإنه عذب في الله أشد العذاب، فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله. وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول: أحد أحد، فيمر به ورقة ابن نوفل فيقول: إي والله يا بلال، أحد أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم، وفتن منهم من فتن، حتى يقول لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل لا يمر بهم، فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار ابن ياسر وهي تعذب، وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. كان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه منهم، وأعتقه منهم بلال وعامر ابن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي. كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه، وقال له أبوه: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا. فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان ابن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة: عثمان وامرأته، وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، وأبو سلمة وامرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية، والزبير ابن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون، وعامر ابن أبي ربيعة، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة ابن أبي رهم، وحاطب ابن عمرو، وسهيل بن وهب، وعبد الله بن مسعود. وخرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة. وكان مخرجهم في رجب في السنة 5 من المبعث. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر، فلم يدركوا منهم أحدا. ثم بلغهم أن قريش قد كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا. فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار بلغهم أن قريش أشد ما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من دخل بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فتعاظم ذلك على ابن مسعود حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، هذا هو الصواب. وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدخل، وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم. ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل، وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر ابن أبي طالب وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو 5. قالوا: فإن قيل بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم، وهذا هو القول الصحيح، أنه أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة، لأن الله قال: وقوموا لله قانتين. جزاك الله خيرا. أيها الإخوة، إحدى الأخوات تسأل سؤال جميل، تقول: ما حكم تدخين السجائر للنساء؟ هل يجوز للمرأة أن تدخن السجائر؟ ما هو الجواب؟ السجائر يا إخوان هل هي ضارة أو نافعة؟ يسأل الإنسان سؤال: السجائر هل هي نافعة أو ضارة؟ إذا كانت نافعة مثل البرتقال والتفاح فهي حلال، وإن كانت ضارة فهي حرام. اسألوا الأطباء ماذا يقولون عن هذه السجائر، وانظروا في هذه الأوراق التي أدخلت فيها السجائر البكن، ما هو مكتوب عليه، ما هي مادة السجائر التي تؤخذ منها، مادة السجائر ما هي التي تؤخذ منها؟ يا إخوان مكتوب على هذا البكت: نيكوتين وقطران. هذه مادة السجارة نيكوتين وقطران، ملفوف فيها نيكوتين وقطران. ما هو النيكوتين؟ سم. النيكوتين سم والقطران زفت. من هو الذي يجعل السم والقطران بين شفتيه؟ هذا جاهل يا إخوان، هذا جاهل. وأيضا نفسك عندك أمانة، نفسك عندك أمانة، الشيء الذي يضرها ابتعد عنه، أنت محاسب عليه. لو استعملت أي شيء يضر نفسك فأنت محاسب على هذا وعليك إثم. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا إنه ضار، التدخين للرجال والنساء ضار، وإذا كان يضر فهو حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فكل شيء يضرك فلا تفعله، أي شيء يضر إخوانك الآخرين لا تفعله. وأيضا من حيث العقل يا إخوان، من حيث العقل اسأل نفسك، هل هذا الدخان أو السجائر هل هو طعام؟ لا. هل هو شراب؟ لا. إذن ما هي الفائدة فيه؟ دخان تدخله في الفم وتخرجه، دخان يخرج في الفم ويخرج ويدخل ويخرج، ما هي الفائدة؟ هذا عبث. وأيضا لو أنك كل يوم تعطي ابنك ريال، خذ هذا الريال تشتري فطور، ويأخذ هذا الريال ويشعل فيه، المرة الثانية ما تعطيه ريال، ما تعطيه ريال، فأنت تأخذ هذا الريال وتحرقه، تشتري به السجائر وتحرقه. ولذا يا إخوان، السجائر خسارة في المال وضرر في البدن، وأيضا يستفيد منك أولادك هذه العادة السيئة، فابتعدوا عن الدخان فإنه حرام، لا يأتي بخير وإنما هو ضرر ضرر ضرر. وشكرا للأخت السائلة عن حكم السجائر، فهي حرام على الرجال وعلى النساء. نعم، أحد الإخوان يسأل سؤال، وهذا السؤال سؤال طيب، ولذلك نريد أن تكون الأسئلة في الموضوع الذي نتكلم فيه. يقول لماذا تأخر رجوع الصحابة من الحبشة إلى المدينة؟ لماذا تأخر هذه المدة؟ العلم عند الله عز وجل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أنهم يأتون إذا استقر الأمر، إذا استقر الأمر ولم يكن هناك خوف، لأنه قبل مجيئهم كان هناك غزوات، وكان هناك سرايا يبعثها الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت في غزوة خيبر أطلب منهم أن يأتوا، وأتوا إليهم، وأيضا جعل لهم من السهام التي أخذوها في خيبر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.